بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة والهدى، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة 24 من شهر رجب من عام 2724، نلتقي في هذا المسجد الجامع، جامع الجمل، لنستمع وإياكم إلى محاضرة من أخينا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذه المحاضرة هي بيان وتفسير لسورة في كتاب الله تعالى، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لولا ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. سورة جامعة لأصول عقيدة الإسلام وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه أدبا وسلوكا وعلما وعملا. لا أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل المثوبة للشيخ ويعظم له الأجر، ويحقق لنا وله جميعا سعادة الدارين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الرشيد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمل بكتابه على الوجه الذي يرضيه. ويتفضل فضيلة الشيخ، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمقدم وفقه الله إمام المسجد لما قرأ السورتين في الصلاة ترددت: هل المطلوب العصر أو النصر؟ فلا شك أن هذا له أصل، هذا التردد له أصل، وهو أن الطلب أو الإجابة الأولى كانت في سورة النصر، ثم بعد ذلك قلنا الإعلان خرج باسم سورة العصر. لما قرأ الإمام السورتين كأنه يخير في، لكن لما قدم عين، ذكر أن المطلوب سورة العصر. وسورة العصر على قصرها سورة جامعة شاملة كما تفضل، لخير الدنيا والآخرة، للعلم والعمل، للعمل الخاص والعمل المتعدي. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وبالإمكان في تفسير هذه السورة أن يتكلم المتحدث عن جميع أبواب الدين، لأنها في ألفاظها الوجيزة كل لفظ يدخل تحته أبواب كثيرة من أبواب الدين. وهذه السورة سورة مكية في قول الأكثر، وقال بعضهم إنها مدنية، قال بعضهم إنها مدنية. هذه السورة جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا التقى أحدهم بالآخر لم يفترقا حتى يقرأ أحدهم أو أحدهما سورة العصر. وجاء فيها من الأخبار مما يذكره المفسرون أن من قرأ سورة العصر كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا وإن تواطأ عليه على ذكره أكثر المفسرين إلا أنه لا أصل له، يذكرون هذا في تفسير هذه السورة. ومما يذكر فيها من الأخبار قبل أن ندخل في مفرداتها أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه ذهب إلى مسيلمة، فسأله مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم، فقرأ عليه سورة العصر فقال إني أنزل علي مثلها، فقال ماذا؟ فقال من ترهاته وسخباته التي تذكر عنه فيما يعارض به القرآن صلى الله السلامة والعافية. فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفظ وقفر. قال ماذا تقول يا عمرو قبل أن يسلم؟ والعدو يفرح بمثل هذا الكلام الذي يعارض به كلام عدوه، لكن عمرا قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، وهذا قبل أن يسلم عمرو. وأثر عن مسيلمة من أمثال هذه الأقوال الساقطة التي لا يعارض بها الكلام العادي فضلا عن أفصح الكلام، وأثر أيضا على العلاء المعري الزنديق المعروف الشاعر أنه عارض القرآن بكتاب مطبوع متداول اسمه الآيات البينات في مواعظ البريات، وكان أصله في معارضة الآيات، والله جل وعلا تحدى الخلق، تحدى العرب الذين هم أفصح من نطق أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم بعشر سور فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بسورة ولو كانت أقصر السور كهذه السورة أو سورة الكوثر مثلا، لكنه لم يقع التحدي بآية، وقع التحدي بسورة لكنه لم يقع التحدي بآية، وذلك لأن العرب لا يعجز الواحد منهم أن يقول ثم نظر أو يقول متهمتان وهما آيتان، لكن آية بقدر أقصر سورة لا يستطيع العرب ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثله. فكيف بمثل هذا الكلام المضحك للصبيان؟ فكيف يقال أن مثل هذا معارضة أو يؤخذ له شيء في الاعتبار؟ هذا كله هذيان أشبه بكلام المجانين الذي لا معنى له، أفترى على الله كذبا أم به جنة، هذا شبه المجنون. جاء أيضا في هذه السورة ما ذكره الرازي في تفسيره وهو أن امرأة تجوب شوارع المدينة وسككها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلت عليه فقالت يا رسول الله إنها شربت، تعني الخمر، ثم زنت ثم ولدت من الزنا فقتلته. تقول إنها شربت الخمر ثم زنت بعد أن شربت ثم ولدت من الزنا ثم بعد ذلك قتلت هذا الولد. هذه العظائم التي ارتكبتها، والخبر سيأتي الكلام عليه. يقول الرازي في سياق خبره هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما الخمر ففيه حد، وأما الزنا فلعلك لم تصلي العصر، وأما القتل فالنار. هكذا قال الرازي في تفسيره، في تفسير هذه السورة، ونقله عنه الألوسي في روح المعاني، وقال: تفرد بذكره الإمام، تفرد بذكره الإمام، يقصد بذلك الرازي. وإذا أطلق في كتب المتأخرين لا سيما من ينتسب إلى مذهب الشافعي الإمام فهو المقصود الرازي. قال: تفرد به الإمام، ثم قال الألوسي: ولعمري أنه إمام، ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث. فهل هذا مدح أو ذم؟ ذم، ذم شديد. ولهذا الحديث لا أصل له، لا يوجد في دواوين الإسلام المعتبرة. ومثل هذا الخبر إذا بحث عنه في الدواوين المعروفة من الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمعاجم والمستخرجات، الدواوين المعروفة عند أهل العلم، فما وجد هذه أمارة وعلامة من علامات وضعه. وممن قال بهذا الكلام الرازي نفسه في المحصول قال هذا الكلام، أن الحديث إذا لم يوجد في دواوين الإسلام المعروفة فهذه أمارة وضعه. فلم يوجد هذا الخبر إلا عند الرازي، وقد تفرد به وليس من أهل الرواية، فالخبر لا أصل له. وسمعنا كلام الألوسي فيه. فهذه الأمور التي ذكرناها بين يدي تفسير هذه السورة من قول الإمام الشافعي، ومن وقبل ذلك صنيع الصحابة إذا اجتمعوا، وما جاء في قصة عمرو بن العاص، وأيضا ما ذكره الرازي، يمكن أن تكون هذه مدخل لتفسير هذه السورة. هذه السورة كغيرها من سور القرآن عدا براءة صدرت بالبسملة، فالبسملة في المصاحف التي أجمع عليها الصحابة وأرسلها عثمان إلى الأمصار فيها البسملة مثبتة في 113 سورة في جميع سور القرآن عدا براءة. والخلاف معروف بين أهل العلم هل البسملة آية من كل سورة أو ليست بآية مطلقا، أو هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور. فمنهم من يقول أنها آية من كل سورة، يعني أن البسملة 113 آية بعدد السور التي صدرت بها، مع إجماعهم على أنها بعض آية في سورة النمل، واتفاق أهل العلم على أنها ليست بآية في صدر براءة. هذا القول يستند، وهو إثبات أن البسملة آية من كل سورة، إلى اتفاق الصحابة على كتابتها مع اجتهادهم في تخليص القرآن من كل ما ليس بالقرآن، فذكرهم واتفاقهم على ذكرها في 113 موضعا يدل على أنها آية، وبهذا يقول جمع من أهل العلم، والقول الثاني أنها ليست بآية مطلقة إلا في سورة النمل بعض آية. أما في سورة النمل فهذا أمر متفق عليه، وبراءة أيضا متفق على أنها ليست بآية. فمن أهل العلم من يرى أنها ليست بآية مطلقة، من أهل العلم من يرى أنها ليست بآية مطلقة عدم استثناء، وهذا هو معروف عند المالكية. ومنهم من يرى أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل بين السور. وبهذا يقول بعض الحنفية في الجصاص، ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا قلنا إنها آية من كل سورة، أو قلنا إنها آية واحدة نزلت الفصل بين السور، هل هناك فرق؟ فإذا قرأ الإنسان في تلاوته للقرآن 113 مرة، سواء كانت 113 آية أو آية واحدة نزلت الفصل السور يكررها 113 مرة، الأجر واحد، كل حرف 10 حسنات، سواء كانت آية واحدة أو 113 آية. هل من فائدة لمثل هذا الخلاف؟ ما فائدة الخلاف؟ نعم، لا تختل قراءته للسورة إذا لم تكن آية، لا تختل قراءته للسورة. إذا لم يقرأها من الفاتحة لم تبطل صلاته، لما لو كانت آية بطلت صلاته إذا لم يقرأها من الفاتحة. على كل حال هذه أقوال أهل العلم، وكأن الذي مال إليه شيخ الإسلام متجه، لأن الأدلة على كونها ليست بآية من كل سورة لها حظ من النظر، ولو لم يكن من الأدلة على ذلك إلا الخلاف في كونها آية، لأن القرآن مقطوع بثبوته، ومع وجود مثل هذا الخلاف لا يقطع بثبوت الآية البسملة من كل سورة. يقول الله جل وعلا والعصر، الواو حرف قسم، والعصر هو الدهر، وأقسم الله به جل وعلا لما يحصل فيه من أعاجيب، لما يحصل فيه من أعاجيب. فالدهر من أول الدنيا إلى آخرها يقال له العصر، وقد يطلق العصر ويراد به فترة من الزمن. العصور الإسلامية مثلا، العصر النبوي، عصر الخلفاء الراشدين، عصر بني أمية، عصر بني العباس، وهكذا. فيراد به فترة من الزمن يشملها وصف واحد، ولذا قال جمع من المفسرين أن المقسم به هو العصر النبوي الذي هو أعظم عصور الدنيا، أعظم عصور الدنيا. ومنهم من يقول أن العصر عصر كل إنسان بحسبه، لأنه في الحقيقة هو حياته من ولادته إلى وفاته، ولأهمية هذا الوقت الذي وجد فيه هذا الإنسان الذي ينبغي بل يجب عليه أن يستغل هذا الوقت بفعل الواجبات وترك المحرمات بتحقيق عبودية الله، عبارة عن الليالي والأيام المحدودة التي يعيشها كل إنسان بحسبه، فهي الخزائن، وهي العمر كله، عمر الإنسان كله من ولادته إلى أن يموت. والليالي والنهار كما يقول أهل العلم هي عبارة عن خزائن، قيمتها بحسب قيمة ما يودع فيها. ومنهم من قال إن المراد بالعصر وقت العصر، وقت العصر الذي هو آخر النهار. ومنهم من يقول يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ومنهم من يقول ان المراد بالعصر صلاة العصر، صلاة العصر. جاء في النصوص ما يدل على تعظيم وقت العصر، وجاء فيها ايضا ما يدل على تعظيم شأن صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، كما دل ذلك على ذلك الحديث الصحيح، هي الصلاة الوسطى، ومن ترك العصر فقد حبط عمل. المقصود أن العصر مختلف فيه بين المفسرين، والعصر الذي هو الوقت المعروف من صلاة من دخول وقته إلى غروب الشمس هذا له شأن، وجاء في تعظيمه في النصوص ما جاء، وكذلك صلاة العصر التي هي الوسطى التي هي الفضلى من بين الصلوات. والعصر أقسم الله جل وعلا بالعصر لما يحدث فيه سواء كان بكامله من أوله إلى آخره أو بجزء من أجزائه طال أو قصر من الأعاجيب، يحصل فيه من الأعاجيب شيء قد لا يخطر على بال الإنسان، قد يدرك الإنسان شيئا منه إذا كانت له عناية بقراءة التواريخ وأخبار الأمم الماضية، يدرك شيء من هذه الأعاجيب وتصرف الأحوال وتصرف الليالي والأيام، يدرك شيئا من ذلك إذا كانت له عناية أو كان له بصيرة ينظر فيها بعين الاعتبار والادكار. الله جل وعلا أقسم بالعصر كما أقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالفجر، يقسم جل وعلا بما شاء، يقسم بما شاء. ومن أهل العلم من يقدر مقسم به مضاف إلى العصر محذوف فيقول ورب العصر، لكن الأكثر على أنه لا يحتاج إلى تقدير، وأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه وبما شاء من آياته، يقسم بما شاء ولو كان مخلوقا، بينما المخلوق ليس له أن يقسم ولا يحلف إلا بالله جل وعلا، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالقسم بغير الله من الشرك، إن كان من الشرك الأصغر عند أهل العلم إلا إن وقع في قلب الحالف أنه حلف به لأنه مساو لله جل وعلا في عظمته فهذا أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، وإلا فهو من الأصغر الداخل في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عند جمع من أهل العلم، وأن الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر بل لا بد أن يعذب بقدره، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة إن لم يرتكب مكفرا مخرجا. أما الشرك الأكبر فإن صاحبه خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه، والقسم إنما يؤتى به لتعظيم الكلام، لتعظيم الكلام وتأكيده. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع، الأول في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، والثاني في الآية الثالثة من سورة سبأ قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، والثالث في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي. ثلاثة مواضع أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم فيها على البعث، وهذا لبيان شأن عظم المقسم عليه، عظم المقسم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف، ويقسم على الأمور المهمة، والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب، مقصود أنه يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. والله جل وعلا أقسم وأمر نبيه أن يقسم، كل هذا لتعظيم شأن المحلوف عليه والاهتمام بشأنه. فالله جل وعلا أقسم بالعصر: إن الإنسان لفي خسر، هذا المقسم عليه، إن الإنسان لفي خسر، هذا شأنه عظيم. وجاء التأكيد بالقسم، وإن كما إن حرف توكيد ونصب، ولفي المؤكدة لفي خسر. إن الإنسان، الإنسان المراد به الجنس، بدلالة دخول، بدلالة جواز دخول كل مكان أن. فلو قال إن كل إنسان لفي خسر صح الكلام، وعلامة كون الجنسية أن يحل محلها كل. فكل إنسان محكوم عليه بالخسارة إلا من استثني، فكل إنسان يتجه إليه قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر. ثم بعد ذلك: اسعى في خلاص نفسك من هذا الخسارة، وحقق ما بعد إلا، حقق ما بعد إلا لتنجو من هذه الخسارة الفادحة التي ليست خسارة الدراهم والدنانير، خسارة خسارة الآخرة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ذلك يوم التغابن، يعني التغابن الحقيقي هنالك لا في الدنيا. فلو أن إنسانا فقد جميع ما يملك في هذه الدنيا من مال وولد وجاه وصحة، وبقي له رأس ماله الذي هو الدين، هذا ليس بخسرة. لكن لو خسر دينه وبقي جميع ما يملك في هذه الدنيا وأضعاف أضعاف ما كان يملك لفي خسر. ونشاهد أو شاهدنا بعض الأخوان لما وجدت التجارات التي لا تتطلب جهدا بدنيا، إنما تتطلب جهد ذهني، مثل الأسهم، كثير من طلاب العلم فقدناهم في الحلق، فإذا سألنا عنهم قالوا إنهم ذهبوا إلى تجارة الأسهم، وإذا كلموا قالوا: مدة يسيرة نشتغل ونتحرك، فإذا كسبنا وربحنا ما يكفينا رجعنا إلى العلم، يعني على اصطلاحهم العلم ملحوق عليه، مو فايد. الإشكال على الأسهم اللي الناس يجنون منها ما يجنون ثم تنتهي، وكانت النتيجة عكسية، النتيجة عكسية، حصل ما حصل من الخسارة، ونسوا ما نسوا من العلم، بل منهم من نسي حفظ القرآن، بل منهم من نسي لب صلاته وهو الخشوع. لهثوا وراء هذه الأسهم وراء هذه الدنيا، ثم مع ذلك خسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. منهم من نسي القرآن، هذا مؤكد، منهم من صلى ولا يدري كم صلى، وإذا كانت جماعة صلوا في مكان من أماكن الأسهم مجتمعاتهم، وصلى بهم الظهر وجهر بالقراءة وأمن، ولا واحد سبح، نسأل الله السلامة والعافية. والنتيجة لا شيء، عبر لنعرف الخسارة الحقيقية، لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. أما خسارة الدنيا فالدنيا عارض يطرأ ويزول، وقد يخطر قد يحصل للإنسان ما لا يخطر بباله. ويذكر من بعض أهل القناعة أنهم صاروا سببا في ربح أهليهم، وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومن أهل العلم من له شريك، أخ شريك، توفي والدهم وترك لهم أموال طائلة، وطالب العلم مقبل على علمه وعبادته، وأخوه شريكه يضرب الأرض طولا وعرضا في التجارات والأموال تزداد. فقيل له أو سول له الشيطان أن هذا يطلب العلم ولا له أي دور في التجارة، وأنت يوم بالصين ويوم بكذا ويوم لو افترقتم وصارت مكاسبك لك. جاء إلى أخيه وقال وش رأيك والله هل تشوف الأولاد؟ قالوا لعلكم تفارقوا، الشيخ تصرف بأمواله وأنت تتصرف بأموالك. وجاءه أيضا من باب الورع، قال يمكنني أتصرف ببعض الأموال وأنا ما شاورتك، أو آكل من هذه الأموال أكثر من نصيبي. فقال الشيخ أبدا، اقسم أنت، اقسم واللي لي ضعه على جنب وسلم لي. حصلت القسمة. فأعطى الشيخ نصيبه وأخذ نصيبه وأخذ يضارب به. الشيخ أودعه عند واحد من التجار يعمل به مضاربة، وعلى رأس الحول جاء الأخ يقول لأخيه الشيخ وش رأيك لو رجعنا إلى الشركة؟ قال وش اللي عندك؟ قال والله ذهب جميع المال، والله ما بقي لنا شيء نبت. قال حنا على شركتنا، شوف الأموال عند فلان رحمة. الإنسان يتصور أنه بجهده يرزق، بجهده يرزق. وأسواق المسلمين تعج بالعباقرة، لكن في النتيجة أكثرهم فقراء يتكففون الناس. وبعض الناس ممن عرفناهم وشاهدناهم في أوقات الصفقات ينعسون، الصفقات الكبرى ينعس، ثم بعد ذلك يأخذ الغلة كلها. هذا الذي ينعس. فليست الأمور تخضع لحذق الإنسان، بل عرف من القدم أن حذق الإنسان وزيادة ذكائه نقص في رزقه. شواهد الأحوال تدل على هذا. الشاهد أن الخسارة خسارة الدنيا لا شيء بالنسبة لخسارة الدين أو شيء من الدين. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. إن الإنسان الجنس، كل الإنسان محكوم عليه بهذا الحكم إلا من استثنى، وإلا أداة استثناء تخرج ما بعدها عن الحكم العام الذي قبله. فمن المخرج من هذا الخسار؟ من اتصف بالصفات الآتية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات، لكنها شاملة لجميع خير الدنيا والآخرة. إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان على ما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، سأله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. فمن حققها تحقق له الوصف المخرج المنجي من الخسران. وشرح هذه الأركان الستة يخرج بنا عن موضوع الدرس، وهو موجود في مظانه. فمن حقق آمن وأيقن وصدق واعتقد بدون تردد ولا شك ولا ريب هذه الأركان الستة تحقق فيه وصف الإيمان. والإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذه أجزاؤه التي يتركب منها، هذه أجزاؤه التي يتركب منها. فمجرد الاعتقاد لا يكفي، لأنه دعوة لا بد عليها من دليل يثبتها بالقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول، والقول أيضا دعوة ما لم يصدقها العمل، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، عطف الأعمال على الإيمان من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، وإلا فالإيمان متطلب للأعمال، فلا بد من العمل في الإيمان، فالتنصيص عليه على العمل للاهتمام بشأنه والعناية به. وعملوا الصالحات، والصالحات جمع صالحة أو صالح، الأعمال الصالحات ما توافر فيها شرط القبول، ما توافر في العمل الصالح ما توافر فيه شرط القبول الذي هو الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإخلاص. فلو أن إنسانا عامل جميع ما سمع به ومما جاء الحث عليه في الوحيين، لكنه لم يخلص في عمله لله جل وعلا ولم يجد به وجه الله تعالى، فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه. ولو عمل أعمالا تستغرق أنفاسه، هي في ظاهرها صالحة ويريد بها وجه الله تعالى، لكنها ليست على منهاج النبوة وليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها حينئذ لا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد من تحقيق هذين الشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، وأن يكون صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وقد قيل: لماذا لا نكتفي بالشرط الثاني، أن يكون عملنا على مقتضى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا نشترط الإخلاص؟ لأن العمل إذا لم يكن على، يعني إذا كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإذا لم يكن خالصا فإنه لن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام شامل للأعمال الظاهرة البدنية وأعمال القلوب. فإذا كانت صورة العمل مطابقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس العمل خالصا بل دخله وشابه ما شابه من مراءة الناس أو التشريك في عبادته، فإنه لن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى الشرط الأول، هكذا قال بعضهم. الكلام سليم ولا ليس بسليم، مستقيم وغير مستقيم. نقول لسنا بحاجة إلى أن نقول بالشرطين، يكفينا الشرط الثاني، لأنه إذا كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام صوابا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يكون خالصا، فلا داعي لاشتراط الإخلاص. تنصيص أهل العلم على الإخلاص للاهتمام به والعناية بشأنه، لأن كثيرا من المسلمين لو لم يذكر به لنسيه، فالنية شرود ويذكر وجاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ويتردد في كلام أهل العلم، وشرط مؤكد عندهم ويكررونه في كل عبادة، من أجل إيش؟ أن يتذكره الإنسان فلا يعزب عن باله. وإلا فالنية شرود، النية شرود، أن تدخل بنية صالحة خالصة، جئت إلى المسجد لتؤدي هذه الصلاة ولم ينهزك عن بيتك إلا هذه العبادة لله جل وعلا، ثم بعد ذلك إذا كبرت النية لا بد أن تستحضر ولا تروح يمين ولا يسار، فوتت. ويطرأ على الإنسان في أثناء صلاته ما لا يخطر بباله، فالناس لا بد من تذكيرهم بهذا الشرط والتنصيص عليه، وإن كان الكلام الآخر له وجه لكن لا بد من التنصيص على مثل هذا، لأنه لو غفل عنه لا مالت المقاصد بالمكلفين يمينا وشمالا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العمل لتتحقق النجاة من الخسران الذي حكم به على جميع الناس، لأن الإنسان وإن كان لفظه لفظ المفرد إلا أن المراد به الجنس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تحقق فيهم الانتفاع، تحقق فيهم ما ينفعهم ويخرجهم من الحكم العام بالخسارة على جميع الناس، فحققوا الإيمان وعملوا الصالحات وبقي النفع، المتعدي. فعلى الإنسان أولا أن يعلم ثم يعمل ثم بعد ذلك ينفع، وتواصوا بالحق. هذا الحق وهذا الإيمان وما يطلبه هذا الإيمان إذا عمل به في نفسه انتفع كثيرا، لكن من متطلبات هذا الإيمان نفع الآخرين، من متطلبات العمل الصالح أيضا التعدي، أن تكون هذه الأعمال الصالحة متعدية. وتواصوا بالحق، التواصي تفاعل، لابد أن يكون من طرفين، فكل واحد يوصي أخاه بالحق الذي هو الدين، بجميع فروعه وأصوله هو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا تواصى المسلمون بالحق نجوا من الخسارة، وتواصوا أيضا بالصبر، لأن الإنسان إذا علم هذا الدين وهذا الإيمان وعمل به ودعا غيره إلى هذا المطلوب المنجي من الخسارة المحكوم بها على العموم، فإذا تواصى مع غيره لا بد أن يناله ما يناله من الأذى، لأن الناس لا يحتملون، يعني الناس جبلوا على أن لا يحتملوا من يعارض شهواتهم ولذواتهم، فلا بد أن يحصل له ما يحصل من الأذى، فعلى هذا يوصي نفسه ويوصي غيره بالصبر. يوصي نفسه ويوصي غيره ويوصيه غيره أيضا بالصبر، لا بد أن يتواصوا بالصبر، لأن الطريق شاق، لأن الطريق شاق. فالذي لا يتعرض للناس بمعنى أنه لا يأمرهم ولا ينهاهم، هذا في الغالب سالم منهم، سالم منه، ما في أحد يعتدي إلا إنسان ظالم. لكن الذي يرجو أن يعم نفعه وخيره وفضله وعلمه ويتعدى إلى الآخرين لابد أن يناله ما ينال. وتنظرون في من يتولى الأمر والنهي والدعوة ويناله مشقة عظيمة، مشقة لاحقة ببدنه ومشقة لاحقة به من قبل غيره. فتجد الذي يقف ويحول دون الناس ودون شهواتهم ويوصيهم بالحق، لا بد أن يوصي نفسه أولا ويتجمل بهذا الخلق العظيم الذي هو الصبر. فلا بد من الصبر، لأن الجنة حفت بالمكاره، والمكاره تحتاج إلى صبر، والصبر حبس النفس. فلا بد من أن يصبر على طاعة الله، ولا بد من أن يصبر عن معصية الله، ولا بد أن يصبر على أقدار الله المؤلمة التي تخالف ما يستهيه. فلا بد أن يصبر على جميع ما يعترضه في طريقه، في علمه، في عمله، في دعوته، في أمره، في نهيه، وجميع ذلك لا بد فيه من الصبر. لا بد أن يصبر ولا بد أن يحتسب. وبعض الناس تجده على شفا، بمجرد أدنى هزة ينكس على عقبه، لا يتحمل ولا يصبر. فالمسألة تحتاج إلى صبر، والأنبياء حصل لهم ما حصل من أقوامهم، والعلماء والدعاة حصل لهم ما حصل. فلا بد من الاهتداء بهدي من سبق، ولا بد من تحمل والصبر على جميع الأذى الذي يناله الإنسان لدعوته وأمره ونهيه، لأن الطريق ليست كما يقول المعاصرون مفروشة بورود، كل من أتاه ليدعوه وينكر عليه أو يأمره بالمعروف استقبله واستقبال بعض الناس يضرب من يأمره، بل حصل الأمر إلى القتل، والأمر جد خطير، فقتل من يأمر الناس بالقسط مقرون بقتل الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. وحصل لهذه الفئة، أعني أهل الحسبة، أهل الأمر والنهي، يحصل لهم ما يحصل أكثر مما يحصل لغيرهم، يعني يحصل لأهل الأمر بالمعروف من الأذى أكثر مما يحصل للعباد، أكثر مما يحصل للدعاة، أكثر مما يحصل للعلماء والمعلمين، لأن أولئك في الواجهة، يعني يسعون إلى الحيلولة بين العصاة ومعاصيهم، فيحولون بين الناس وشهواتهم ونزواتهم، فيتعرضون لهم بما يؤذيهم. فلا بد من الصبر، فلا بد من الصبر. والله جل وعلا يقول وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، فلا بد من الصبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة ويعظم له الأجر. إذا كان فيها أسئلة يا إخوان أرسلوها إلينا، والشيخ جزاه الله خير رغب أن يقرأ الأسئلة بنفسه، نسأل الله الجميع التوفيق والهداية.
هذا يقول: ما توجيهكم للشباب المستقيم للتواصي بالحق وترك الاستكانة أمام جلد أهل الباطل ودعاة التغريب على باطلهم؟ أما بالنسبة للصراع بين الحق والباطل فهو قديم، الصراع بين الحق والباطل قديم قدم في الإنسان، ولا بد من التدافع، ولا بد من دفع الباطل بقدر الإمكان. والإشكال في الاستكانة على ما ذكر السائل. والله جل وعلا إذا علم من أهل الحق في المدافع والتصدي لأهل الباطل، الله جل وعلا يعذرهم من جهة ويعينهم على دفع الباطل ويرفع عنهم ما يستحقون من عذاب بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو خصيصة هذه الأمة وسبب خيريتها وتفضيلها على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض الناس يتصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بمن أخل إليه الأمر وخاص بأمر الناس بالصلاة أو الحيلولة بين بعض الفساق وبين شهواتهم في الأسواق والمجامع العامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل من ذلك، فيشمل المنكرات التي تدور في البيوت وتدور في الأسواق وتدور على كافة الأصعدة، كبرت هذه أو صغرت، تنوعت أساليبها ولا بد من مقاومتها. فسبب خيرية هذه الأمة وتفضيل على الناس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويلاحظ أنه في الآية قدم على الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح ولا يقبل بغير الإيمان، لكنه قدم في الآية لتعظيم شأنه وأنه هو السبب الذي فضلت به هذه الأمة. وإلا فجميع الأمم التابعين للرسل يؤمنون بالله، ومع ذلك فضلنا عليهم بأي شيء؟ فإننا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وسبب لعن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلا بد من الجد والحزم في هذا الأمر والتواصي عليه، التواصي عليه والتعاون عليه. يقول: تعصف بالأمة الأحداث وتنزل بها النكبات، والإعلام الكافر والمشبوه يتولى توجيه الناس، حتى رأينا من أهل الخير والعقيدة الصحيحة من يشك ببعض الثوابت، وأصبح كثير من شباب الصحراء يتناظرون ويبحثون عن المرشد، وربما أخذ بأيديهم مأفوكون في الأنترنت، وبعضهم سار في ركاب الفئات الضالة والفرق الضالة خارج عن الإسلام. على كل حال، هذا الإعلام الذي ابتليت به الأمة في هذه العصور المتأخرة لا شك أنه أحدث شرخا كبيرا وضررا عظيما، لكنه مع ذلك فتح أبوابا وآفاقا للعمل، وأيضا ضاعف في الأجور أجور العاملين، لأن الأمور لو كانت سهلة وميسرة ما استحق كثير من العاملين مثل هذه الأجور العظيمة. لأن الأمر إذا كان سهل وميسر أجره المرتب عليه أقل مما لو كان صعب الحصول والمنال. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن كلما اشتدت الحاجة تأزمت الأمور زادت الأجور. ولذا جاء في الحديث في المسند والسنن أن للعامل في آخر الزمان أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هذا الحديث حسنه ابن القيم وغيره. على كل حال، إذا ادلهمت الأمور في وجه طالب العلم أو العامل لا شك أنه أعظم لأجره، هذا أعظم لأجره، فعليه أن يعمل. وبعد ذلك النتائج ليست بيده. يقول: عملنا وعملنا وعجزنا عن نصلح، النتيجة ليست بيدك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من يأتي وليس معه أحد، وبعض الأنبياء كنوح أقرب الناس إليه ما استطاع هدايته، إنما هداه هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية التوفيق والقبول بيد الله جل وعلا. يقول: يحصل في بعض المناسبات تصوير، وبعض التجار لا يدعم المشروع إلا بالتصوير، فهل يوافق على ذلك؟ أولا، إذا عرفنا أن حكم التصوير محرم وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة في تحريمه والتشديد في أمره، وإن اختلف في أنواع من التصوير الموجودة هل دائرة تدخل في النصوص أو لا تدخل، فالتصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في النصوص، مدام صورة لذي روح فإنه داخل في النص سواء كان باليد أو بآلة. وبعض الناس يقول لا يعقل أن تكون ضغطة زر لآلة ينتج عنها صورة أن يحصل فيها مثل هذا التشديد، أن يكلف بنفخ الروح ويكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة إلى آخره. لا يمكن أن يكون مثل هذا الوعيد لهذا العمل اليسير ضغطة زر يترتب عليه هذا الوعيد الشديد. نقول إن هذا ليس بأعظم من ضغطة زر المسدس وقتل مسلم، يترتب عليه الوزر العظيم وتوعد بالخلود في النار وقرن بالشرك والأدلة الدالة على تعظيم شأن القتل لا يمكن حصرها. وإذا قلنا هذا وعرفنا أن التصوير بجميع آيات آلاته وأشكاله محرم، فإنما عند الله لا ينال بسخطه. هذا قول مشروع خير لا يدعم إلا بمحرم لا يلزم دعمه، ما عند الله لا ينال بسخطه. يقول يأتي على الإنسان لحظات يشعر فيها بسعادة عظيمة دون سبب معين، وأحيانا تأتي لحظات يضيق فيها المرء ضيقا حتى ليوسوس له الشيطان أن فعل المعصية باتباع الهوى هو ما يجعله سعيدا، فما الذي يجعل الإنسان سعيدا وأسباب السعادة هي بل من أعظمها أسباب السعادة بالنسبة لهذه الحياة الدنيا في الإيمان بالله جل وعلا وبتحقيق توحيده ونفي الشرك بجميع صوره وأشكاله الظاهر منه والخفي. هذه أسباب السعادة مع العمل الصالح، وهذه الحياة الطيبة إنما تكون بذلك. والضيق والحسرة التي تمر بالإنسان إنما هي من وساوس الشيطان ليزين له الأعمال القبيحة. ويذكر واحد من الأخوان أنه سافر إلى بلد لا يعرفه فيها أحد ولا يعرف أحدا، فقال إنه بهذه الوحدة ولا يوجد من يؤنسه، ويقول إن بعض الناس قالوا له إن الدخان يوسع الصدر. يقول فاشتريته فوضعته في فمي و أدري يسمونه، المهم أنه زاوله. يقول من أول شفطة أصبت بكحة دائمة وشارك بذلك وسجره في دورة المياه. فالشيطان لا شك أنه يوسوس للناس ويلبس عليهم. وبعض تسمعون كلام بعض الشباب ما يقولنا بنستانس والأنس كله في طاعة الله، ولا أعظم من لذة المناجاة إذا حصلت للإنسان، فالأنس كله في طاعة الله جل وعلا. وأما من لم يرد له الله له الهداية فكأنما كما قال الله جل وعلا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الذي في آية الزمر، لا الثانية، نعم يشرح صدره للإسلام يجعل صدره الطرف الثاني يجعل صدره ضيقا حرج كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية فيها العجب حيث أثبت التجربة أنه كلما ارتفع الإنسان عن مستوى سطح الأرض يضيق معه الصدر. ولذلك يوصي الأطباء من كان في قلبه شيء من المرض الحسي أن لا يقصد الأماكن المرتفعة. على كل حال ضيق الصدر سببه وسواس من الشيطان، والبعد عن الله جل وعلا وعن ذكر الله وعن تلاوة كتابه على الوجه المأمور به. فإذا حصل لك مثل هذا الضيق قم وتوضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين واقرأ في كتاب الله ما تيسر لك ويزول إن شاء الله تعالى. يقول: إذا عامل الإنسان عملا وهو مجتهد لكنه غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هل يأخذ أجر الاجتهاد أو يرد عمله؟ هذا إن اجتهد من غير دليل فهذا لا يأخذ أجر، لكن إن اجتهد على ضوء دليل وأخطأ في فهم الدليل فلا شك أنه مأجور أجرا واحدا، ولو أصاب لكان له أجران. يقول: أجد من نفسي ميل إلى علم الحديث، فيحبذ لو أرشدتني إلى كيفية التدرج في هذا العلم. هذه المسألة لا شك أنها أن شرحها يطول، وهناك أشرطة موجودة في التسجيلات فيها التدرج في هذا العلم وفي غيره من العلوم، فليرجع إليها. يقول: ما الفرق بين التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ التواصي بالحق أهم، والتواصي بالصبر نوع من أنواع الحق، والتنصيص عليه من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهتمام به وشدة العناية به والحاجة إليه. فالتواصي بالحق قلنا إنه الدين بجميع ما يتطلبه الدين من أصول وفروع، يتواصى به مع غيره فيوصي غيره ويوصيه غيره، ومع ذلك إذا ترتب على ذلك شيء مما يحتاج إلى صبر تواصوا به. ما كيفية الإنكار بالقلب، وهل يكفي كراهة المنكر مع الاستمرار في المخالطة؟ الإنكار بالقلب يعني كره هذا المنكر وكره صاحبه، وإذا ارتدع بهذا يظهر علامات الكره والسخط، فإذا ارتدع بذلك وإلا وجب عليه العزلة أن يعتذر عنه. ما أفضل طبعة لحاشية الجمل على الجلالين؟ الجمل على الجلالين مطبوع في مطبعة بولاق قبل 100 سنة، ثم طبع طبعات كثيرة، طبعة بولاق هي أصحها. هذا يقول: أنه موظف حكومي يخرج من الدوام بشكل مستمر وبأوقات متفاوتة مع العلم بأن خروجه لا يؤثر على مصلحة العمل أو مصلحة المراجعين. الخروج لا يجوز، خروج من الدوام الذي اتفق عليه ويأخذ في مقابله أجر لا يجوز إلا لحاجة بعد استئذان من يملك الإذن. نقول: ما رأيك في قول من قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام ولا بد له من الصبر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل يكون الصبر واجبا؟ الصبر واجب، الصبر على الطاعات الواجبة واجب، والصبر عن المحرمات واجب، والصبر على الأقدار واجب، فالصبر بجميع أنواعه واجب، لكن الصبر على فعل المستحبات مستحب، والصبر عن المكروهات مستحب أيضا. أما كونه الركن السادس فقد خالفه جمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم يخصون الأركان بما جاء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما أنه بني الإسلام على 5. يقول: في السلسلة الصحيحة حديث كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ذكرناه في أول الأمر، ثم يسلم أحدهم على الآخر، ما مفهوم الحديث وكيف السبيل إلى تطبيقه؟ مفهومه تلاوته، يعني مجرد ما يجتمعان ويريدان الافتراق بعد ذلك يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهم على الآخر السلام سلام الانصراف، وهو مستحب كسلام الدخول. يقول في كتاب التفسير من فتح الباري أورد تنبيها في آخر سورة العصر: لم أرى في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا صحيحا، لكن ذكر بعض المفسرين فيها حديث ابن عمر من فاتته صلاة العصر، وقد تقدم في صفة الصلاة مشروحا، فهل يصح الحديث الذي ذكر أن الرجلين لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر؟ على كل حال صححه بعضهم كالألباني رحمه الله. ويذكر المفسرون في سورة العصر: من قرأ سورة العصر كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وعرفنا أنه لا أصل له. كيف يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ حبس النفس عن التشكي والجزع على القصار. وهل الصبر مجرد بغير رضا يجر عليه الإنسان؟ نعم، الصبر يجر عليه الإنسان ولو لم يرضى، والرضا قدر زائد على ذلك. حتى قال ابن حجر أن الأجر المرتب على المصائب يحصل للإنسان ولو لم يصبر، ولو لم يصبر، لكن إن صبر كان أجره أعظم، وإن رضي بعد ذلك كان أجره أعظم. يقول: أريد كلمة قصيرة في الأدب مع المشايخ والعلماء ضمن الإنترنت. على كل حال المشايخ لهم من أهل العلم لهم فضلهم على الناس، قد ذكر العجري في أخلاق العلماء مثالا يبين فيه قدر العلماء وفضلهم على الناس، فذكر أن الناس كأنهم في أرض فلات في واد مشتمل على حصى وشوك وسباع وهوام في ليلة مظلمة، كأنهم يسيرون في هذه الليلة المظلمة في هذا الوادي الذي يكثر فيه الشوك والأشجار المؤذية والدواب والسباع والهوام، ثم بعد ذلك جاءهم من بيده مصباح فأنار لهم الطريق حتى خرجوا من هذا الوادي. ففضله عليهم يمثل هذا بفضل أهل العلم على سائر الناس. يعني لو تصور الإنسان أنه في بلد ما فيه من أهل العلم أحد، فأشكل عليه أي مسألة من مسائل الدين، كيف يعمل؟ كيف يعبد الله جل وعلا؟ كيف يحقق الهدف الذي من أجله وجد دون أهل العلم؟ لا يستطيع تحقيق الهدف، وإذا أضاع الهدف خسر دنياه وأخرى، بخلاف ما لو صار في بلد لا يجد من يعينه على التجارة، لا يجد من يفتح له آفاق وأبواب للتجارة، فإنه حينئذ يخسر شيئا من الدنيا ولا يضيره هذا. فلا شك أن العلم لهم فضل على الناس، لهم فضل على الناس، فاحترامهم مطلوب، لكن لا يوصل بهم إلى حد الغلو كما يوجد عند بعض الفئات وبعض المجتمعات وبعض المذاهب، يغلون في علمائهم وشيوخهم ويصرفون لهم مما هو حق لله جل وعلا. يقول أحد الدعاة أن الشيخ عبد العزيز باز أفتى بوجوب خروج الدعاة وأهل العلم في الإعلام. على كل حال الشيخ نفسه ما خرج، وكان يوصي بعض من يتوسم فيه النفع أنه يتولى ذلك. يقول: ما هي الأسباب التي جعلت الناس في الأوقات الأخيرة في السنوات المتأخرة يزهدون في المحاضرات ويقلون بحضورها، مع العلم أنه لو كان هناك إعلان عن مهرجان لوجدت الحضور كبيرا باستمرار، ولو كان في كل يوم أرجو أن لو لم يستشعر الإنسان في هذا إلا أن الجنة حفت بالمكاره. لا شك أن حضور مثل هذه الدروس ثقيل على النفس، لأنها مما حفت به الجنة. فيثقل على النفس، والنفس لا تهوى مثل هذه الأمور كسائر التكاليف. أما الأمور التي فيها شيء من التوسع وليس فيها شيء من التكليف، هذا مما تهواه النفس تميل إليه، لا سيما إذا كان في شيء من اللهو أو شيء من الممنوع شرعا، فتجد الجمهور عليه يقبلون. الله المستعان. هل يجوز الحلف بقول العمري أو العمرك أو نحو ذلك؟ نعم يجوز مثله، لا مانع منه، وليس بحلف لأنه ليس بمقترن بحروف القسم الثلاث. هذا يقول: ادعوا لي بالعافية مما ابتليت به من المعاصي والفقر، فإن نفسي تراودني على الإقبال على الكبائر كالنظر إلى الحرام. الله المستعان. صلى الله جل وعلا أن يعصم الجميع مما يغضبه. يقول: إذا كان الداعية في الهيئة أو غيرها من مجالات الدعوة ويفتن بالنساء أو ما شابه النساء، هل يستمر في هذا المجال أو يبحث عن مجال آخر من مجالات الدعوة، علما بأنه لا يقوم به في هذا المجال غيره؟ عليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه، فإن استطاع أن يتخلص من هذا الداء فليستمر في مجاله، وإلا فليبحث عن عمل آخر لا يعرضه للفتن بعيدا عن محافل الناس. يقول: جاء النهي عن الانفعال بنعل واحدة، فليقاس عليه من يلبس شرابا واحدا عند لعب كرة القدم أو لا يقاس؟ الذي يظهر أنه مثله، إلا عند الحاجة، لو وجد حاجة احترج لين شيء يتأذى بعرائها واحتاج أن يلبس شراب، الثانية لا حاجة له بذلك، والوقت صيف لا يحتمل فيه مثل هذا، فالحاجة تقدر بقدرها. يقول: أنا سافرت من بلدي لبلد آخر وسوف أستقر أقل من 4 أيام، فهل السنة ترك السنة الراتبة أو فعلها؟ وهل ينكر على من حافظ على السنة الراتبة أثناء السفر؟ المسافر والمريض يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فإذا كان محافظا على الرواتب فليتركها. وفي هذا يقول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأثممت. وبعضهم يعكس هذا فيقول: إذا صلى خلف من يقيم ولزمه الإتمام فإنه يصلي الرواتب، وإن قصر الصلاة فإنه لا يصلي. وعلى كل حال، ما دام الرخصة جاءت بهذا، ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافظ على شيء من الصلوات في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر. يقول: مسافر وصل إلى البلدة التي يريدها ودخل مع الإمام في صلاة الظهر، والإمام قام للركعة الثالثة، هل بعد السلام يكمل 4 أم يكفي ركعتان؟ لا بد من أن يأتي ب4 ركعات، إنه إن صلى خلف مقيم لزمه الإتمام. يقول: في حالة دخولي في الصلاة تتوارد علي الخواطر ويوسوس لي الشيطان بأني مرائي في المحل. لا شك أن الشيطان حريص على أن تخرج من صلاتك بلا شيء، وأن تكون صلاتك لا يترتب عليها شيء من الثواب، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. فعليك أن تقبل بقلبك وقالبك على مناجاة الله، وأن تتصور أنك بين يدي الجبار. نقول: ما هو شرح الحديث التالي مع التنذير؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل، يعني المحافظة على العمل والاستمرار فيه أفضل من الانقطاع ولو كثر العمل. فبدلا من أن يقرأ القرآن في يوم ثم ينقطع أسبوع، يوزع هذه الأجزاء 30 على الأسبوع ويستمر في ذلك، أفضل من كونه يقرأه في يوم أو يومين ويترك بقية الأيام. وقل مثل هذا في من يصلي الصلوات الكبيرة في يوم ويترك أيام، لا عن الفرائض، عن من النوافل. تجد بعض الناس يصلي في يوم 50-60 ركعة ثم بعد ذلك يفتر أيام ثم يعود، لو وزع هذه الصلوات على الأيام لكانت أخف عليه وأضمن للاستمرار، لأن النكوص وترك العمل لا شك أنه رغبة عن الخير، وهذا مذموم شرعا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ عنا خير الجزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم للجميع الأجر وأن يضاعف لنا ولكم المثوبة والحسنات، يجعل هذا العمل لطفة وسرورا بفضيلة الشيخ ولنا جميعا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا به في الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.